بسم الله الرحمن الرحيم. نظرية الإمامة في القرآن الكريم، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1417 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اتضح لنا فيما سبق بأن هذه الهداية التي ذكرت في الآية المباركة ليس المراد منها الهداية التشريعية، ليس المراد من قوله لا يهدي يعني الهداية التشريعية، وإنما المراد بقرينة الآيات الأخرى في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى لا يهيئ الأسباب للظالمين للوصول إلى أهدافهم وغاياتهم من الظلم، ولا يهدي الفاسقين للوصول إلى غاياتهم، ولا يهدي الكافرين للوصول إلى غاياتهم وأهدافهم، لأن السنة الإلهية أن يحق الحق ويبطل الباطل، إن الباطل كان زهوقا. أساسا هذه سنة من السنن الإلهية. نعم، تكون للباطل جولة، ولكنه هذه الجولة لا تدوم، لأنه الباطل لا حقيقة له في عالم الإمكان الذي هو عالم الحق. ومن هنا لا بد أن يتضح لنا جيدا بأنه أساسا ماذا كان هدف الكفار والمنافقين أساسا، ومن خلاله يتضح أنهم وصلوا إلى غاياتهم وأهدافهم أم لم يصلوا. ذكرنا في الأبحاث السابقة أن الهدف الأساس الذي كان يبتغيه هؤلاء المنافقون وهؤلاء الذين وقفوا بوجه الدعوة، الهدف الأساس كان لهم هو إطفاء هذا النور الإلهي والقضاء على الدين الإسلامي، وهذا هو الذي الحق سبحانه وتعالى وعد نبيه بأن هؤلاء لا يصلون إلى تحقيق مبتغاهم. والحق كما كان، يعني أن هذا الوعد الإلهي إلى يومنا هذا متحقق، وهو أن الكفار والمنافقين والمشركين وغيرهم فعلوا ما فعلوا ومكروا ما مكروا، وإن كان من مكرهم لتزول منه الجبال، إن أنهم لم يستطيعوا أن يطفئوا هذا النور الإلهي. ما هو المراد من الكفر في الآية المباركة؟ والله لا يهدي القوم، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. الكفر في القرآن الكريم له اصطلاحات متعددة. قد يطلق الكفر ويراد منه الكفر بالله سبحانه وتعالى، الكفر بالرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الكفر المصطلح عندنا. وقد يطلق الكفر ويراد به رد أمر من أوامر الله، رد حكم من أحكام الله سبحانه وتعالى، من قبيل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. من الواضح أن الكفر الوارد في ذيل هذه الآية المباركة ليس هو الكفر بمعنى المنكر للشهادتين، وإنما هو الكفر بمعنى ماذا؟ المنكر لوجوب الحج، أو الذي لا يقوم بأداء هذه المهمة وهذا الواجب. في الآية المباركة من الواضح بأنه لا يراد من الكفر والكافرين المنكر للشهادتين للتوحيد أو للنبوة، إلا إذا قلنا بمقالة الفخر الرازي، وهو أن الآية مرتبطة من خلال وحدة السياق بمن؟ بأهل الكتاب. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، مراد من الكافرين يعني ماذا؟ أهل الكتاب الذين ينكرون الأصل الثاني من أصول الدين ومن أصول الإسلام، وهو الاعتقاد بنبوة الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن اتضح من خلال الأبحاث المتقدمة أنه هذه الآية ليست مرتبطة بالآيات التي سبقتها والآيات التي لحقتها، ليست مرتبطة بالآيات التي احتفت بها. على هذا الأساس يراد من الكفر في الآية الكريمة يعني من رد ما أمر الله رسوله أن يبلغه، لأن الآية تقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فهم ردوا على هذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإبلاغه، وهو أمر الولاية. فالكفر بهذا المقدار لا الكفر المرتبط برد الشهادتين. فلهذا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد السادس صفحة 51 يشير إلى هذه النكتة التي أشرنا إليها، يقول هناك: فالمراد بالقوم الكافرين قوم هم في الناس مذكوري النعت ولكن ممحوي الاسم. نعتهم مذكور ولكن اسماؤهم ممحوة. وعد الله سبحانه ان يبطل كيدهم ويعصم رسوله من شرهم. والظاهر ايضا ان يكون المراد بالكفر الكفر بآية من آيات الله، وهو الحكم المراد بقوله ما انزل اليك من ربك. واما الكفر بمعنى الاستكبار عن اصل الشهادتين فانه مما لا يناسب مورد الآية بالنحو الذي شرحناه فيما سبق. والذي يؤيد ذلك أيضا بعض الروايات، حيث أنه أطلقت الكفر كما قرأنا في أبحاث سابقة، منها هذه الرواية المعروفة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. الرواية قال: قلت له أخبرني عن وجوه الكفر في كتاب الله عز وجل. قال: الكفر في كتاب الله على خمسة أوجه، فمنها كفر الجحود، ومنها الكفر بترك ما أمر الله سبحانه وتعالى. ومن الواضح أن الكفر في هذه الآية هو الكفر بترك ماذا؟ الكفر الناشئ بترك ما أمر الله، الكفر الناشئ من ترك ما أمر الله به. ومن مصادقه هذه الآية المباركة: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فهؤلاء كفروا بما أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغه، وهو مرتبط بأمر الولاية كما تقدم بحثه فيما سبق. هذا تمام الكلام في البحث أو المقام الثاني من البحث. بعد ذلك ننتقل إلى المقام الثالث من البحث، وهو البحث الروائي في الآية المباركة والقرائن الخارجية من الروايات والشواهد التاريخية التي تبين لنا أن الآية نزلت في أي شيء. طبعا الشواهد على ذلك روايات كثيرة وردت من طرق الفريقين، منها ما ورد في الدر المنثور المجلد الثالث صفحة 117 في ذيل هذه الآية المباركة، يعني الآية 67 من سورة المائدة. يقول السيوطي في الدر المنثور: وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم غدير خم في علي بن أبي طالب. هذه الرواية الأولى. وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود، الأولى عن أبي سعيد، هذه عن ابن مسعود قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. لعل هذه الرواية من الروايات التي فيها رائحة التحريف في القرآن، ولكنه كما ثبت في محله بالبرهان العقلي والنقل القطعي أنه لم ينقص من القرآن شيء، لأن العبارة تقول: كنا نقرأ على عهد رسول الله بلغ ما أنزل إليك من ربك أن عليا مولى المؤمنين، أو في بعض رواياتنا أيضا إشارة إلى هذا المضمون: بلغ ما أنزل إليك في علي. وسيأتي إن شاء الله في آخر الأبحاث أن هذا من بيان المزج بين الآية وشأن نزول الآية، وليس من التحريف ونقيصة القرآن شيء، وشواهد كثيرة تثبت هذه الحقيقة كما سنشير إليها. الرواية الثالثة قال: إنه قال لعلي: هل عندكم شيء لم يبده رسول الله للناس؟ فقال: ألم تعلم إن الله قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، والله ما ورثنا رسول الله سوداء في بيضاء. المهم، الروايات، ينقل مجموعة من الروايات التي تشير إلى هذه الحقيقة في الدر المنثور. أما الروايات الواردة من الطرق الأخرى أيضا، يعني عن الشيعة وعن غير الشيعة، يشير إلى جملة من هذه الروايات. السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد السادس صفحة 53 يقول في تفسير العياشي، هذه الرواية من طرقنا، عن أبي صالح عن ابن عباس وجابر بن عبد الله قال: أمر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وآله أن ينصب عليا علما في الناس ليخبرهم بولايته، فتخوف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا تخوف؟ أن يقولوا خاب ابن عمه. وهذه هي النكتة التي استفدناها أيضا من الشواهد وبحسب التحليل الداخلي للآية المباركة: خاب ابن عمه، وأن يطعنوا في ذلك عليه، أي على دينه. قال: فأوحى الله إليه هذه الآية: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فقام رسول الله بولايته يوم غدير خم. والإخوة يتذكرون في الأبحاث السابقة نحن أشرنا إلى هذه النكتة، ليس المراد أنه إلى ذلك اليوم لم يكن رسول الله قد بلغ الناس ولاية وإمامة وخلافة الإمام علي بن أبي طالب، وإنما المراد هذا الإعلان الرسمي العام لجميع المسلمين، هذا الذي عبر عنه صاحب تفسير المنار أن رسول الله بعد أن بين ذلك في غدير خم شاع وطار في البلاد الإسلامية. ذاك المقدار لم يكن متحققا إلى ذلك الزمن، وإلا نحن نعلم أنه التصريح بخلافة وإمامة علي بن أبي طالب بعد الرسول الأعظم كان من يوم الدار الذي هو في أوائل البعثة، كما تشير الآيات والروايات إلى ذلك. الرواية الأخرى عن حنان عن أبيه عن أبي جعفر عن الباقر قال: لما نزل جبرائيل على عهد رسول الله في حجة الوداع بإعلان أمر علي بن أبي طالب: يا أيها الرسول، قال: فمكث النبي ثلاث أيام حتى أتى الجحفة فلم يأخذ بيده فرقا من الناس خوفا من الناس. هسه يتضح بأنه اتضح من خلال البحث السابق لم يكن هذا الخوف خوف على نفسه بالقاتل أو الأذى أو إصابة المحن ونحو ذلك، وإنما كان خوفا على الدين للشواهد القرآنية التي أشارت إلى هذه الحقيقة. قال: فلما نزل الجحفة يوم غدير خم في مكان يقال له مهيعة فنادى الصلاة جامعة فاجتمع الناس، فقال النبي: من أولى بكم من أنفسكم؟ فجهروا فقالوا: الله ورسوله. ثم قال لهم الثانية فقالوا: الله ورسوله. وهكذا في الثالثة، فأخذ بيد علي فقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر. وهذه قضية حادثة غدير خم التي لها بحث مستقل الآن لا نريد الدخول فيه، ولكن جميع من ناقش هذا الحديث، يعني عندما راجعت المنار، الفخر الرازي، الآلوسي، وجدتهم جميعا أنهم يقتطعون هذا الحديث من صدره، يقولون الرواية: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عادا. ومن هنا يحملون الولاية الموجودة فيها على ماذا؟ على النصرة والمحبة ونحو ذلك. ولكن صدر هذه الرواية والواقعة تبين معنى الولاية: من كنت، من أولى بكم من أنفسكم؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذه أولى تبين بأنه ليس المراد منها المحبة والنصرة، وهذا له بحث مستقل إن شاء الله يأتي في بحث حديث الغدير. الرواية الأخرى عن الباقر قال: لما أنزل الله على نبيه: يا أيها الرسول، إلى آخر الآية، قال: فأخذ رسول الله بيد علي فقال: يا أيها الناس، إنه لم يكن نبي من الأنبياء ممن كان من قبلي إلا وقد عمر، ثم دعاه فأجابه، وأوشك أن أدعى فأجيب، وأنا مسؤول وأنتم مسؤولون، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت ونصحت وأديت ما عليك، فجزاك الله أفضل ما جزى المرسلين. فقال: اللهم اشهد. ثم قال: يا معشر المسلمين، ليبلغ الشاهد الغائب، أوصي من آمن بي وصدقني بولاية علي، ألا إن ولاية علي ولايتي عهدا، وعهده عهدي، عهدا عهده إلي ربي وأمرني أن أبلغكموه. ثم قال: هل سمعتم؟ ثلاث مرات يقولها. فقال قائل: قد سمعنا يا رسول الله. وكذلك الرواية الأخرى، هذه عن طرق العامة، عن تفسير الثعلبي، قال: جعفر بن محمد: معنى قوله يا أيها الرسول نزلت في فضل علي، فلما نزلت هذه أخذ النبي بيد علي فقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وكذلك أخرج الحسكاني عن الرواية عن سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وكذلك عن كتاب نزول القرآن للحافظ أبي نعيم، قال عن الأعمش عن عطية قال: نزلت هذه الآية على رسول الله في علي بن أبي طالب: يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقد قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وكذلك عن الفصول المهمة للمالكي، قال: روى الإمام أبو الحسن الواحدي في كتابه المسمى بأسباب النزول إلى عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية كما قرأنا. وكذلك رواه في فتح القدير عن ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن الخدري، وكذلك ما رويناه عن الدر المنثور. والروايات في هذا المجال كثيرة، ينقل جملة منها. الذي يبقى في هذه الآية، هذه الرواية التي يتذكر الإخوة أنه نقلناها عن تفسير المنار، وهي هذه الرواية التي هي عن الحارث بن النعمان الفهري: فأتى النبي على ناقته وكان بالأبطح فنزل وعقل ناقته، وتلك القصة التي أشرنا إليها في الأبحاث السابقة، حيث قال: والله الذي لا إله إلا هو أم هو أمر الله؟ فولى الحارث يريد راحلته وهو يقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فما وصل إلى راحلته حتى رماه الله بحجر فسقط على هامته وخرج من دبره. وأنزل الله: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. هذا الحديث نقله صاحب المنار. ثم هذا الحديث أيضا وارد من طرق أخرى، ولكن صاحب المنار بعد أن نقل هذه الرواية قال بعد نقل هذا الحديث، طبعا ينقل هذا البحث في الجزء السادس من المنار صفحة 464 الحديث، ولكن بعدما نقل هذه الرواية يجدون بأن الروايات التي لا يستطيعون مناقشتها مباشرة يرمونها مو فقط بالضعف بل يرمونها بالوضع. قال: وهذه الرواية موضوعة. طبعا هناك يبين بأن هذه من موضوعات روافض أيضا كما في جملة من تفاسيرهم. هسه لماذا هذه الرواية موضوعة؟ يقول: لعدة قرائن. القرينة الأولى يقول أن هذه الآيات الواردة اللهم إن كان هذا هو الحق أو سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، يقول هذه الآية واردة في سورة المعارج، التفتوا جيدا، وسورة المعارج سورة ماذا؟ سورة مكية، وهذه الواقعة نزلت ماذا؟ في آخر البعث على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يمكن أن نلتزم بأن هذه الآية المباركة ماذا؟ نزلت في هذه الواقعة. جواب هذه القضية من الواضحات كما يقول السيد الطبطبائي. السيد الطبطبائي يقول: ألست قبلت بأن هذه الآية محل الكلام؟ هي آية مكية ولكن وضعت في سورة مدنية، لأنه صاحب تفسير المنار كان من المصرين أن هذه الآية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أن هذه الآية نزلت ماذا؟ في أول البعثة. إذا يتذكروا الإخوة قرأنا كلام صاحب المنار، ولكن مع أن الآية مكية ولكن وضعت ماذا؟ في سورة مدنية وهي سورة المائدة. فليكن الأمر بالعكس إذا دل الدليل وقامت رواية. فلا يمكن أن نلتزم بمجرد أن الآية وضعت في سورة مكية نقول أنها لابد أن تكون الآية أيضا ماذا؟ مكية. بل لعل الآية مدنية ولكنها وضعت ماذا؟ في سورة مكية. كما أنت التزمت بذلك، قلت أن آية يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذه الآية آية مكية ولكنها وضعت ماذا؟ في سورة مدنية. فهذا الإشكال أنت التزمت بمثله، فكيف الآن تشكل به علينا؟ إذن قوله وسورة المعارج هذه مكية، هذه الواقعة في غدير خم وهي آخر البعثة، الجواب عنه إذا دل الدليل، يعني إذا دلتنا رواية، وقد دلتنا هذه الرواية وروايات من قبيل هذه الرواية، أن هذه الآية نزلت ماذا؟ نزلت في آخر بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن وضعت في سورة مكية. الإشكال الثاني الذي أدى به إلى أن يقول أن هذه الرواية موضوعة، يقول: وما حكاه الله، هذا كلام المنار، وما حكاه الله من قول بعض كفار قريش اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هنا يقول صاحب المنار بأن هذا أولا مقولة الكفار، وظاهر الأمر هذه المقولة ذكروها في أول مجيء النبي إلى المدينة، يعني واردة في سورة الأنفال، وسورة الأنفال نزلت بعد غزوة بدر وهي قبل نزول المائدة ببضع سنين. إذن هذه الآية المباركة مرتبطة بسورة الأنفال، وسورة الأنفال نزلت قبل سورة المائدة، إذن لا يمكن أن نلتزم بأن هذه الآية مرتبطة بهذه الحادثة التي نقلتها هذه الرواية. هنا أيضا السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول الجواب هو الجواب، صحيح أن هذه الآية في سورة الأنفال، ولكنه لعلها نزلت في آخر بعثة النبي كما تشير إليها هذه الرواية، والنبي صلى الله عليه وآله وضعها أين؟ في سورة الأنفال. هذا مضافا كما يقول في صفحة 56، يقول هذا تحكم آخر من غير حجة، لو لم يكن سياق الآية حج على خلافه فإن العارف بأساليب الكلام لا يكاد يرتاب في أن هذا، أعني قوله اللهم إن كان هذا هو الحق لاشتماله على قوله إن كان هذا هو الحق بما فيه من اسم الإشارة وضمير الفاصل والحق المحلى باللام كله للتأكيد، ليس كلام وثني مشرك يستهزئ بالحق. هذه الكلمات لأنه عبارة المنار هكذا تقول، تقول هذا من قول بعض كفار قريش، يقول هذه العبارات لا تصدر من إنسان لا يؤمن بالله ولا يقبل الحق، وإنما تصدر من إنسان ماذا؟ يقبل الحق. بقرينة هذه الإشارات التي أشرنا، ليس كلام وثني مشرك يستهزئ بالحق ويسخر منه، وإنما هو كلام من أذعن بمقام الربوبية ويرى أن الأمور الحقة تتعين من لدن، وأن الشرائع تنزل من عنده، ثم إنه يتوقف في أمر فيدعو الله على نفسه. فالسياق قرين على خلاف ما يقول. إذن قوله أنه ليست نازلة في الفهر الذي هو مسلم بل هي من مقولة كفار قريش كلام أيضا لا مجال له. الإشكال الثالث الذي يشكله على الاستدلال بهذا الحديث، يقول ظاهر الرواية أن الحارث بن النعمان هذا كان مسلما فارتد بمثل هذا القول ولم يعرف في الصحابة. يقول نحن عندما راجعنا أسماء الصحابة لم نجد في أسماء الصحابة ماذا؟ اسم الحارث بن النعمان. سيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه يقول هذا تحكم آخر، فهل يسع أحد أن يدعي، يسع أحدا أن يدعي أنهم ضبطوا أسماء كل من رأى النبي وآمن به وآمن به ثم ارتد؟ وإن يكن شيء من ذلك فليكن هذا الخبر من ذلك القبيل. ثم بعض الإشكالات من هذا القبيل. السيد الطباطبائي في آخر البحث التفتوا للمطلب، يقول نحن إنما بينا هذه الإشكالات في كلام المنار لا لأننا نريد أن نقبل الرواية، لا لا لا، ليس الأمر كذلك، لأن خبر الواحد ليس حجة في القضايا ماذا؟ في قضايا الكرامات والمعاجز، وهذه تعد كرامة، تعد ماذا؟ تعد معجزة، وخبر الواحد ليس حجة فيها. وإنما نريد أن نبين أن منهج هؤلاء عندما يصلون إلى كرامات وإلى الروايات الواردة في ولاية الإمام علي بن أبي طالب والأئمة من بعده، هكذا يتعاملون معها من خلال التحكمات لا من خلال الحجج لإبطال مثل هذه الروايات. فلهذا يقول وبعد هذا كله فالرواية من الآحاد وليست من المتواترات ولا مما قامت على صحتها قرينة قطعية. وقد عرفت من أبحاثنا أننا لا نعول على الآحاد في غير الأحكام الفرعية، وإنما المراد بالبحث بيان فساد ما استظهره من الوجوه التي استنتج منها أن الرواية موضوعة، يعني يريد أن يناقش المنهج لا يريد أن يثبت صحة ماذا؟ هذه الرواية. طبعا أنت عندما تراجع جملة من استدلالات الفخر الرازي، ولعله إن شاء الله ستأتي الإشارة إليها في الآيات اللاحقة، تجد أنها من هذا القبيل، يعني تحكم في تحكم لا أنه استدلال علمي لرد مثل هذه الروايات. وبهذه ما انتهينا منها. بقي عندنا تلك الروايات التي قالت ما أنزل إليك في علي. ذكرنا في أول البحث بأن مثل هذه الروايات لا تريد أن تقول أن القرآن ناقص، بل مزجت. بل هذا بحثه إن شاء الله يأتي مستقلا في آية لاحقة، يعني هذا الفخر الرازي يشير إلى هذا الإشكال، وهو أنه الآيات، بعض الآيات دالة على الخلافة ولكنه لا تدل على خلافته بلا فصل. في الآية إنما وليكم الله ورسوله، الآية اللاحقة إن شاء الله عندما نتكلم أشير إلى هذا الإشكال وأجيب عنه بأنه أساسا يمكن قبول هذا أو لا يمكن قبوله. هذه الروايات التي تقول نزلت في شأن علي أو تقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، هل هذه تريد أن تقول أن القرآن محرف أو مزجت بين الآية وبين شأن نزولها؟ في مقام الجواب نقول بأنه لا يمكن أن يقال أن مثل هذه الروايات دالة على تحريف القرآن لأسباب كثيرة. أولا أن مثل هذه الروايات آحاد ولا تقاوم الدليل القطعي العقلي أو الدليل النقلي القطعي الدال على عدم تحريف القرآن الكريم. وثانيا أنه لو كانت الآية في علي كما يقول هؤلاء، خب لاستدل بها نفس الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ونحن لا نجد في استدلالاته ذلك، لاستدل بها نفس الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، لاستدل بها أصحاب الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، ونحن لا نجد أي أثر من ذلك أنه لم يستدل أحد من الأئمة أو أحد من أصحاب الأئمة بهذا النحو من الاستدلال أن القرآن صرح باسم علي إلا في بعض مثل هذه الروايات. فلو كان القرآن قد صرح باسم علي أو الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام لكانت خير دليل بيد الأئمة وبيد أتباعهم وأصحابهم لأن يقولوا أن القرآن صرح بأسمائهم، بل بالعكس من ذلك هناك روايات صحيحة وردت عن أصحاب الأئمة يسألون الأئمة أنه لماذا لم يذكر اسم الأئمة في القرآن. هذا خير شاهد على أنه هذه الروايات التي تقول بلغ ما أنزل إليك في علي هذه ليست آية في القرآن، وإلا لو كانت آية في القرآن لما وردت مثل هذه الأسئلة التي تقول لماذا لم يذكر اسم علي في القرآن الكريم واسم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في القرآن الكريم. إذن هذه النكات أو هذه الروايات التي ظاهرها أن اسم الإمام علي أو اسم الأئمة ذكر في القرآن، هذه من بيان شأن نزول الآيات ومزجت ماذا؟ ومزجت مع هذه الآيات، فتصور أنها جزء في الآية وليس الأمر كذلك. إذن هذه الروايات التي قرأنا رواية منها في الدر المنثور كنا نقرأ على عهد رسول الله هكذا، وبعض الروايات الواردة في تفسير الصافي أو الواردة في غيره من التفاسير كتفسير البرهان نزلت في علي أو بلغ ما أنزل إليك في علي، هذا ليس جزءا من القرآن بل هو من بيان شأن نزول القرآن الذي مزج ماذا؟ مع القرآن الكريم. تبقى عندنا مسألة أخيرة في هذه الآية ونختم الحديث في هذه الآية المباركة، وهذا البحث تعرضنا له مفصلا في آخر آية التطهير، وهو أنه أساسا لماذا لم يذكر القرآن أسماء الأئمة مباشرة حتى ينقطع عذر كل معتذر وتوجيه كل موجه ومبرر. في مقام الجواب عن هذا الإشكال أو عن هذا التساؤل هو أنه حتى لو وردت آيات تصرح بخلافتي وإمامتي وولاية علي والأئمة، طريق التوجيه دائما مفتوح. أنتم عندما ترجعون إلى كلمات الرسول الأعظم، التصريحات بإمامة علي بن أبي طالب وولايته وخلافته قليلة أو ليست قليلة؟ ها؟ مئات الأدلة التي أقاموها، يعني أقامها أتباع أهل البيت، بل أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ابتداء من الإمام أمير المؤمنين وانتهاء بآخر أئمة من أئمتنا، نجد أنهم كانوا يستدلون بروايات وتصريحات من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات الخلافة والإمامة والمرجعية الدينية لأئمة أهل البيت، ولكن كلها وجهت في كلمات ماذا؟ المخالفين لهم. انتم ارجعوا الى حديث الثقلين، خب حديث الثقلين صحيح افترض بانه لا يستفاد منه، افترض الامامة السياسية، ولكن الامامة الدينية والمرجعية الدينية في قبال المذاهب الاخرى تثبت بهذا الحديث او لا تثبت، وهي متواترة مقطوعة السند قطعية السند، ولكن مع ذلك وجهت ولم، فجعلوا امثال ابي حنيفة والشافعي والمالكي في عرض من؟ في عرض الامام الصادق عليه افضل الصلاة والسلام، مع اقرار نفس هؤلاء العلماء بأنهم تتلمذوا على يد الإمام الصادق، وأن الإمام الصادق كان أعلم منهم، ولكن مع ذلك وجهوا. إذن الجواب الأول، حتى لو ذكر الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام في الآيات القرآنية كما ذكر رسول الله في حديث الغدير وفي حديث الثقلين وفي عشرات بل في مئات المواقع والأحداث ذكر الإمامة والخلافة خليفتي وصيي إلى ذلك، وكلها وجهت من الطرف الآخر ومن الطرف المخالف في ذلك. هذه الآيات أيضا ماذا كانت توجه ولم يقع فيها، وأنتم والشاهد على ما نقول، هذه الآيات التي نزلت التي هي من الآيات التي بعضها صريحة من قبل والذين يؤتون الزكاة وهم راكعون، الآن إن شاء الله إذا تعرضنا لهذه الآية تجدون التوجيهات والإشكالات التي يذكرها الفخر الرازي وغير الفخر الرازي للاستدلال بهذه الآية على إمامة وأفضلية الإمام علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، وهذه هي النقطة الأساسية لعله والله العالم، هو أنه القرآن الكريم نحن نعلم بأنه كتاب جاء ليبقى محفوظا إلى قيام الساعة، وهذا أمر يعني لابد أن لا يقع فيه تحريف، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، هذه نقطة. النقطة الثانية أن حفظ القرآن من التحريف، حفظ القرآن من الانحراف، حفظ القرآن من وقوع الزيادة والنقيصة فيه له أحد طريقين لا ثالث لهما، إما طريق إعجازي وإما طريق غير إعجازي. الطريق الإعجازي هو أنه كل من أراد أن يحرف القرآن الله سبحانه وتعالى يتدخل بقوة غيبية إعجازية ويمنعه ماذا؟ ها؟ عن الوصول إلى غايته وهدفه. يعني إذا أرادت المطبعة أو الناشر يطبع قرآنا محرفا، الله يتدخل بطريق إعجازي ويشل ذلك الإنسان، وهذا مما لم نعهده وليست أيضا طريقة القرآن في ذلك. الطريق الثاني أن يحفظ القرآن من خلال التدبير الإلهي ومن خلال التدبير النبوي. كيف؟ هو أنه واحدا من أهم الأسباب أن لا يصرح فيه بتصريحات يحاول أعداء الإسلام إذا أرادوا أن يحكموا المسلمين أن يقتطعوا تلك الآيات من القرآن الكريم. يعني نعلم بأن المؤامرات كلها كانت تحاك لقلب نظام الحكم وللتآمر على الإسلام، فلو كانت هناك آيات صريحة في القرآن على خلافة علي بن أبي طالب، هؤلاء المنافقون هؤلاء المتربصون بالإسلام لم يكن لهم طريق إلا أن يفعلوا ماذا؟ ها؟ أن يرفعوا هذه الآيات من القرآن، وهذا معناه وقوع الاختلاف في كتاب الله، مو وقوع الاختلاف في أنه ما هو المراد من كتاب الله. لا، عند ذلك كنتم تجدون بأنه لا يوجد قرآن واحد بين المسلمين، بل يوجد ماذا؟ قرائن متعددة بين المسلمين. هذا قرآن لهذه الطائفة، وهذا قرآن لهذه الطائفة، وهذا قرآن لفرقة ولطائفة ثالثة، وهكذا. ولكي لا يقع هذا الأمر في الإسلام، وأن لا يقع التحريف في كتاب الله، لعله والله العالم، لم تذكر أسماء الأئمة صراحة في القرآن الكريم، ولكنه ذكرت الآيات التي هي كالصريحة في إثبات إمامة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن لم يقبلها الطرف الآخر. إذن لعله والله العالم أن عدم ذكر الأسماء في القرآن الكريم كان مرجعه إلى هذه النقطة، حتى لا يقع الاختلاف في القرآن الكريم، فبعض يقول أن القرآن 5000 آية، وبعض يقول أن القرآن ماذا؟ 6000 آية، وبعض يقول أن القرآن 10000 آية. عندها كان تحصل عندنا قرائن متعددة، وهذه الوحدة بهذا المقدار أيضا لم تكن حاصلة بين المسلمين الذين هم متبعون للقرآن الكريم. إذن المصلحة الإلهية والحكمة الإلهية اقتضت أن لا تذكر الأسماء صراحة، وإن كانت هناك إشارات واضحة الدلالة لإثبات إمامة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا مضافا إلى أن الرسول الأعظم أرجعنا إلى الثقلين، لأنه أرجعنا ماذا؟ إلى كتاب الله. والثقل الآخر بينهم الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا تمام الكلام في هذه الآية المباركة. إن شاء الله تعالى غدا ندخل في الآية الأخرى أيضا في سورة المائدة، وهي قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله إلى آخر الآية، وهي الآية 55 من سورة المائدة. والحمد لله رب العالمين.